باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر نشيد الأناشيد لسليمان الحكيم، بركاته على جميعنا أمين. الأصحاح الخامس. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. موضوع تربية الأولاد من المواضيع الرئيسية في حياة المجتمع ككل، وبالأخص بالنسبة للكنيسة. يمكن اتكلمنا كتير عن تربية الأولاد، وقعدت أفكر النهاردة طب إيه اللي نضيفه على الحاجات اللي اتقالت قبل كده. رجعت لظهور الكنيسة في العهد الجديد في أيام السيد المسيح في العصر الروماني. عايز ادي صورة للزواج وتربية الأولاد، وازاي واجهت الكنيسة هذه المواقف الصعبة. بيقولوا المؤرخين، مش مؤرخين الكنسيين لكن المؤرخين تاريخ العام، انه الأسرة الرومانية كانت من أوحش ما يمكن. الفساد دب فيها إلى أبشع السوء، لدرجة أحد الفلاسفة في القرن الأول بيقول كان السيدات غنيات أو الأرستقراط كانوا لما يقولوا مثلا سنة كام، تقول السنة الفلانية دي اللي كنت متجوزة فيها فلان، والسنة اللي بعدها دي سنة الزوج رقم مثلا. زي دلوقتي في أمريكا يقول لك كنت ببيت فواحدة بتقولي بارك لها على الجواز، فبتقولي ده الزواج السادس. تكلم ببساطة تقول لك اكس هاسبند، يعني الزوج قديم نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. فكان في الدولة الرومانية كده تحسب الست السنين بتاعتها بعدد الأزواج بعضهم طبعا أو بعضهن، زي ما بيقول هذا الفيلسوف. ده يبين إلى أي مدى الكنيسة واجهت مجتمع منحل إلى أبعد ظروف. أولا واجهت مجتمع كان ينقصه الرجال. يعني في إحدى الحروب سنة 9 ميلادية، في معركة واحدة اتقتل فيها أكثر من 18,000 رجل. والدولة الرومانية كان دولة حروب، فكانت أغلب البيوت يطلع الولد ما يلاقيش باباه، يقول لك بابا مات في المعركة الفلانية. فكان الحاجة السائدة نسبة عالية من الولاد محرومين من الأبوة. وحتى ما كانش بالحروب، كانت التجارة عن طريق البحار أو عن طريق الجمال. فكان الأب يروح يعمل له صفقة ياخد فيها شهرين ثلاثة على ما يرجع يقعد له أسبوع مع مراته وعياله، وبعدين يطلع الصفقة التانية. زي دلوقتي مع الفارق الكبير، الناس اللي بيطلعوا في البحار يقولك بياخد أسبوع ويجي، بس زمان ما كانش أسبوع، ممكن تقعد سنة وسنتين على ما يرجع جايب الخير اللي كسبه ومفرح ولاده بالفلوس، لكن ما عاش معاهم. وعلى ما يدوب الولد ينبسط بالعطايا اللي جايبها باباه، يقول له باي باي لأن معايا صفقة تانية أو رحلة تجارية تانية. أنا بدي بس الصورة أن الكنيسة أو المسيحية نشأت مش في جو مثالي، لكن في جو كله لخبطة. كان الرومان يتمنوا أن الأسرة تبقى سليمة. ليه؟ لأنه كان عندهم دايما عجز في الناس اللي بيطلعوا في الحرب، ففي عدد كبير كان محجم عن أنه يتجوز. يقول لك هتجوز واسيب عيالي واروح الحرب، ولا هتجوز واسيب عيالي واطلع رحلات، وعلى ايه اشيل مسؤوليات زي كده، فكانوا يمتنعوا عن الزواج، فبالتالي كان عدد المواليد بتقل جدا. فكانت الدولة الرومانية بتحاول تبذل كل الجهد لعلها تصلح الموقف، مش لاجل الجانب الاخلاقي او السلوكي، ولكن لاجل الجانب السياسي، لاجل الحروب والسيطرة على العالم. تقول لي ايه دخل ده في تربية الولاد؟ اقول لك انه احد القياصرة زي قيصر اغسطس اصدر لائحة من القوانين عشان تحفظ الاسرة، ولكن فشل تمام الفشل في اصلاح الموقف. لما دخلت المسيحية ووجدت هذا التيار الخطير، قدمت علاج للموقف مش بالقوانين، ما حطتش كود للقوانين الخاصة بالأسرة وتربية الأولاد، لكن قدمت الإمكانيات العملية والفكرية عشان ولادنا يتربوا التربية السليمة، وده اللي أحب أتكلم عنه. أول حاجة عملها السيد المسيح أنه نزل إلى العالم لكي يقيم أسرة مثالية. تقول يعني مامته ويوسف النجار وهو؟ أقول لك لا، نزل يقول يا جماعة في عيلة كبيرة بنسميها family of God، عائلة الله، كل واحد يشعر أنه ملزوق في المسيح أكثر من لزقته ببابا، صرنا أعضاء في جسده. وبعدين بدينا ندرك الأبوة على مستوى عالي فائق في علاقتنا بالآب، وأصبح لنا إمكانيات جديدة في علاقتنا بالروح القدس. دي العيلة الجديدة اللي يتربى فيها العيال تربية سليمة، يطلعوا أولاد ربنا، يطلعوا أعضاء في جسد المسيح، يطلعوا هيكل مقدس للروح القدس. ما أقدرش أفصل تربيتي للولاد من إيماني بالله الآب وكلمة الله المتجسد وروح الله القدوس. كتير يجي واحد يقول لك يا أبونا ابني كان رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة ويحفظ آيات، لكن بصراحة ضاع. أقول له ضاع ليه؟ لأنه لم يذق حب الله الآب وغنى نعمة المسيح وشركة الروح القدس جوه بيته وجوه كنيسته. ونفسي أتكلم عن هذا الثالوث القدوس اللي الإيمان به يحفظ لينا أولادنا ويعلمنا إزاي نربي أولادنا، مش بشطارتنا ولكن بعمل هذا الإيمان الحي فينا. أول حاجة في حياة الإنسان أنه محتاج إلى سند، سواء كان هذا الإنسان كبير أو صغير، سواء كان طفل أو شيخ، سواء كان رجل أو امرأة. كل واحد بلا استثناء مهما كان مركزه، مهما كانت إمكانياته المادية، مهما كانت قدراته، يحتاج إلى حنو إذا سمناه الوالدية أو الأبوة. لسه من قريب حد كان بيكلمني برا، مش عايز أقول التفاصيل عشان دي حاجات خاصة، لكن حد بس الملامح اللي بتنطبق على كثيرين. الست بتصوت بتقول لي يا ابونا أنا مش عارف ابني أمريكا، الولد ضاع، العيال بتوعي ضاعوا، بدوا يوصلوا سن 16 سنة عاوزين ياخدوا دراجز، الولد عايز يجيب بنت معاه البيت تدخل معاه اوضته البيت، والبنت برضو تجيب البوي فريند معاها وتدخل اوضتها وهي حرة يسهروا ويبيتوا ويشربوا. فبتقولي طب وبعدين انا جاية ليه؟ امكانياتهم المادية خيالية، جايبين لكل عيل عربية. فبتقول للولد تقول له شوف قولي ناقصك ايه عايز يسيب البيت؟ قال لها مش ناقصني حاجة من ناحية المادية، مش ناقصني حاجة. قالت له نديك مرتب شهر ونوديك مش عارف فسحك فين واغراءات كتيره. قال لها نو. قالت له عايز ايه؟ قال لها عايز اطلع، عايز اعيش. قالت له هتعيش ازاي؟ قال لها اشتغل، اشتغل ولو عامل بسيط ده باباك مالتي مليونير، انا مش عايز الفلوس بتاعتكم. ابن اللي ما دقش ابوة الاب حتى ولو طلع عينيه واديها له يقول له مش عايز عينيك، ما يستهلوش تراب قدام. ودي الخطورة بتاعت مشاكلنا وسط اولادنا. الاب بيقول لك يا ابونا ده انا بشتغل شغلتين وتلاتة، ما بنامش 4-5 ساعات في اليوم عشان ولادي. والام تقول لك ده الاب بيشتغل وانا بشتغل وبنعمل لهم يعني نوع من السيكوريتي الضمان عشان المستقبل، الولاد كل واحد يبقى عنده شقته، كل واحد يبقى عنده مشروعه. لكن في الواقع احنا مش بنربي ولاد، احنا بنقرفهم من العالم، بنفهمهم ان الحياة الاسرية فلوس. هم انا عايزين ان ناخد صورة الاب اللي بذل ابنه الحبيب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. الاب اللي بيدخل ياخد ابنه في حضنه مهما كان مرهق، مهما كان تعبان، ويقبله، ويجي كده هو نايم ياخده في حضنه كده ولو لغاية ما ينعس ويسيبه ويقوم. الحضن اللي بيديه للابن ده لا يساوي ملايين الملايين من الجنيهات. ولادنا مش محتاجين لفلوس، ولادنا محتاجين الى حب. انا منساش المكان اللي وقف فيه ابونا بشوي مرة وانا راكب معاه في العربية قدام محطة سيدي جابر، فجأة كده وقف، بعدين بقوله في ايه يا ابونا؟ قال لي اقولك في ايه، انا ما نمتش طول الليل امبارح، عملت لستة بالناس اللي انكروا الايمان، ما لقيتش ولا واحد ولا واحدة باباهم ومامتهم بيحبوا بعض وبيلطفوا بعض. ممكن يكون خادم مدارس احد، ممكن هي عضوة بتوزع على الفقراء، ممكن يكونوا بيحضروا عشيات باستمرار، حافظين الانجيل، بيبشروا بالانجيل، كل ده ممكن. لكن الولد ما بيشوفش باباه ومامته ان الام مشتاقة لجوزها هو جاي داخل البيت، او الزوج قلبه دايما مشغول بزوجته اولاده، بيعبر عن هذه العواطف كل وسيلة. ربنا ما بعت لناش وصية قال لنا انا بحبكم، صحيح بعت الوصية دي وقال يا جماعة قولوا لي ايه ممكن اعمله وانا لم اصنعه مع كرمي. ولكن لما اعلن عن الحب اعلنوا عمليا، اوجد العالم كله من اجل الانسان، اوجد الطبيعة بكل نواميسها من اجل الانسان، قدم كلمة الله المتجسد حياته من اجل الانسان، قدم لنا ربنا روحه القدوس لكي يسكن في الانسان. ابوة الاب احبائي موضوع يمس علاقتنا بولادنا، لازم نكون تيبيكال صور لله الاب. انا بحزن بصراحة كده، لا اقصد انسان معين ولكن بتكلم بوجه عام، بحزن لما بشوف اباء او امهات ما عندهمش التعبير الواقعي العملي في ابراز عواطفهم نحو اولادهم. احنا احيانا نخلص من ولادنا بان احنا نسلمهم للعالم. الواحد يقول لك انا جاي تعبان وزهقان وكفايه التعب اللي في الشغل والمشاكل جوه الشغل، مش ناقص مشاكل. يشتري تلفزيون وما عندوش مانع يجيب دش، اول ما يجي يفتح التلفزيون لاولاده ويسيبهم يشربوا من روح الشر والعنف والجنس الخاطئ بطريقه خاطئه والافكار مليانه من مبادئ خاطئه وتبريرها ان انا مرهق وتعبان. هتدوق المر من اللي انت بتشربه لاولادك. ولادك لا يمكن التلفزيون هيحل محل الاب او الام، مش هياخدهم بالحضن ويطبطب عليهم، ده هيعلمهم العنف. وشكوى كتير كانت في فرنسا وبعض ايضا علماء النفس في امريكا بيصرخوا من الميديا في العالم كله لانها تحولت، حتى ميديا الاطفال الصغيرين وسائل الاعلام اصبحت وسائل اعلام عنيف. طول النهار الولد يشوف ايه، حتى الحاجات الاطفال الكرتون ده بيضرب ده بالمسدس وده بيدي مقلب لده وده بيخطط ضد ده وده بيعمل يعني مقلب او اي تصرف خاطئ. تما بنربي ولادنا، بسلم ولادنا يتعلموا اللي لا يليق بيهم كاولاد لربنا. فين الاب اللي ياخد ابنه ويحكي معاه ويدردش معاه، يشعروا انه هو بيحترمه مهما كان سنه، مهما كانت امكانياته، مهما قدراته. فالطفل يقدر ايضا، او حتى الشاب يقدر يفتح قلبه يتكلم مع والديه. لما بتتعامل كوتشينيرز بين شبان في الخارج، اكثر الاجابات بخصوص علاقة الابن او البنت بالاب او الام، الاجابة بتاعت الولد او البنت ضاع الوقت وفات الاوان ان انا ابتدي معه. كانوا فين لما كنا صغيرين؟ كل الم بتضرب بيه ابنك بيتحفر جوه قلبه، مش هينساه فترة طويلة، ربما لغاية ما يموت. احدى السيدات قالت لي كلمة صعبة، جت تمسك حفيدها، فابنها قال لها ماما بليز ما تشيليش ابن. فهي سعق، ده ابنها وحفيدها. قالت له ده انا بحب. قال لها ماما انا بنساش انك في يوم من الايام ضربتيني الم وانا عيل صغير، فانا ما اتمنى ابني يبقى في حضنك. ست بكت، قالت له يا ابني في حد، ده انت كنت عيل صغير قوي وكنت عملت غلطة كبيرة وانا بحبك. قال لا لا، انت فاكرين الناس الالم ده، الالم ده جوه في فكري وفي قلبي، ما ظنش هينتهي لغاية ما ادخل القبر، مش عارف اقول ايه. مش سهلة. من القصص كتير تصرفاتنا مع البيبيهات الصغيرة او الاطفال بتوع الديكير حضانات او ابتدائي، اللي احيانا ما بنتفهمش معاهم بلغة الحوار، التصرفات بتاعتنا بنشرب منها لما بيبقوا 17 و18 سنة، ونشرب منها حتى بعد ما يتجوزوا، جواهم مرارة. علاقتنا بالله الآب تعلمنا ازاي ندي أبوة وأيضا أمومة لولادنا، أمومة صادقة وأمومة ملتزمة وأمومة مملوءة عاطفة وحب. بتاعت النهاردة لما طلب مني نتكلم، قلت أقرأ شوية عن تربية الأطفال قبل المسيحية، فلقيت أحد الفلاسفة بيحكي بيقول لهم مين ضيع ولادنا، مش انتوا اللي ضيعتوهم، بيقول لهم كده بالظبط، بتعلموهم ايه؟ بتاخدوهم المسارح يتعلموا الزنا والفساد ويتفرجوا على العنف، وبعدين لما يرجعوا البيت ويخطئوا تلوموهم، وانتوا اللي وديتوهم بنفسكم لهذا المر. اللي بيقولوا ده في القرن الاول الميلادي او الثاني لا زال لغاية النهاردة للأسف. احنا كمسيحيين لما بنسلم ولادنا للتلفزيون او ناخدهم ببعض الحفلات، حتى حفلات اللي فيها الرأس واللي فيها الشرب واللي فيها، وبعدين نقول للولاد ضاعوا، يعني عايز من ولادك ايه يعني؟ واحد بيعلمهم بالغلط. انا اذكر فتاة في الخارج جاتني وهي بنت لها اخ وحيد، هي بنت وحيدة واخوها وحيد، وإنسانة تحب أخوها حب كل حاجة في حياتها، وضبط كل شيء لإكليل أخوه، هو أكبر منها بكتير. جات قالت لي أبونا أنا عايزة أخد بس منك إذن. تلاقي قالت لي ما قلتهوش للبابا ولا الماما ولا الأخوية، أنا هحضر الإكليل وهعمل إن أنا عيانة واطلع من الإكليل على البيت عشان ما حضرش الحفلة بتاعة أخوي، ما عنديش استعداد أفسد عينيا بالشرب والرأس والنكت البيخة والتصرفات غير اللائقة. قلت لها الله يحلك، وانا عايزك بعد ما تعملي كده تقولي لهم انا عملتها عن عمد وان الكنيسة ادتني حل بيها، عشان تبقي درس ممتع للناس اللي حواليك. مين فينا يقدر يعمل كده؟ مين ام تقدر تقول لابنها كده، انت هتعمل حفلة حبيبي فيها رأس، باي باي، انا هحضر لك لغاية الاكليل، وبعد الاكليل اعمل عايز تعمله، انا مش مسؤولة قدام ربنا. لازم نبقى جد، لازم نبقى جد، لاننا بنضيع الاجيال الجديدة. هذا الكاتب ايضا بيقول كلمة صعبة قوي، لازال هذا الخطأ موجود لغاية النهاردة. يقول انا بستغرب لما الاقي طفل صغير بدأ يتعلم الكلام، فيقول كلام بذيء او يشتم بابا ومامته، فباباه او مامته يضحكوا ويبسوه كأنه عمل ايه بطولة. لغاية النهاردة الواحد يدخل بيت يلاقي ولد يشتم مامته وهي قاعدة تضحك انه بدأ يعرف يتكلم. تتكلم كلمة ربنا، بيتكلم مع السمائيين. فإذا كان الرجل الوثني الفيلسوف بيلوم الدولة الرومانية أو العيلة الرومانية لأنها بتتسيب مع الأولاد الصغيرين حتى في الألفاظ النائية، فمش عارف احنا المفروض موقفنا يبقى ايه. ده بالنسبة لمحبة الله الآب، وأرجو ان ربنا يدينا الحب الحقيقي لأولادنا. وعايز أقول نقطة مهمة، كان أبونا بيقول للي ما عندهمش أولاد أو عندهم أولاد، الإنسان المسيحي إنسان يشعر جميع الناس أولاده، كل الناس حتى الأكبر منه في السن. عارف أحيانا تبقى عيلة صغيرة بنت فيها أمومة، تاخد أخوها الأكبر منها وتحضنه وتطبطب عليه وتوكله مش عارف وتخدمه، وتقول دي عاملة إنها أم مع إنها أصغر منه في السن. هو ده الإنسان المسيحي، لما بياخد المعمودية بيصير ابنا لله، وفي نفس الوقت بناخد كأولاد لله. ما يشغلنا ان كل نفس ليها موضع جوه قلبي كأنها ابن او ابنة لي، حتى ولو كان شيخ كبير في السن، حتى ولو كان كاهن، حتى لو كان اسقف، حب اخدمه، بخدمه بروح الحب العاطفي الداخلي اللي بشعر بالمشاعر اللي دهاني الله الاب في ابوته كمحب لكل البشرية. كل الولاد ولاد، اوعى تقفل على الولاد في حدود اللي جبتهم حسب الجسد، ده ممكن يطلع لك اولاد مش حسب الجسد يدخلوك السماء وتفرح بيهم زي ما فرح بولس الرسول بأنسيموس وقال الذي ولدته في قيودي في احشائي احسبه نظيري، اعتبره انا بداله او هو بداله. ده بالنسبة لإيماننا بالله الأب وأثره في تربيتنا لأولادنا أو في معاملاتنا مع جميع الناس كأسرة واحدة كنيسة واحدة مرتبطة بالحب مع بعضها البعض. إيماننا بالسيد المسيح منتهى الأهمية في تربيتنا للولاد. مسيحنا لما حب يتكلم معانا ما تكلمش وهو في السماء، طبعا تكلم وهو في السماء، لكن نزل لغاية عندنا. الله الذي كلم قديما بالآباء والأنبياء كلمنا في ابنه، ويقول فتح فاه وقال في الموعظة على الجبل، جه لغاية عندي وما استنكفش ان يعيش معايا، وما استنكفش ان ياخد الجسد بتاعي، وما اتضايقش ان يبقى له نفس بشرية، ان يحمل الضعف بتاعي لدرجة يصرخ ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. وعلى رأي القديس أظن أمبروسيوس يقول لما أيضا قبل أن يصلب على الصليب، إذ قبله طبعا منذ الأزل، لكن حمل هذا الضعف نيابة عنه وليس عن خطية ارتكبها. يا ترى وأنا بتعامل مع العيال بتعامل معاهم من فوق ولا أنزل معاهم وأعيش معاهم؟ مسحنا جه للعالم بتاعنا. من الخطورة نيجي الولد في اعدادي او شاب في ثانوي ونقول له لما انا كنت في سنك كنت بقعد اسهر واذاكر وما اعرفش الدلع، وبنصدر اوامر والولد يبص كده يقول لي، يقول كده اكتر من واحد وواحدة، وانا قاعد لما الام او الاب يقول كده يقول اصل يا ابونا نسيوا لما كانوا صغيرين كان بيعملوا ايه. صحيح، ودي حقيقة. خلاص بقى بيتكلموا كمعلمين وكقديسين وكأبرار وكناس ناجحين، وبيتكلموا من على كرسي الرئاسة والأوامر والنواهي، مع ان مسيحنا ساب الكرسي وننزل لغاية عندنا وأحصي مع مع أثمة، حب البشرية وعاش معاهم وشاركهم كل شيء، لدرجة قيل عنه أنه محب للخطاة والعشارين. إذن أحبائي، احنا المفروض فينا في تعاملنا مع اولادنا وفي تعاملنا مع الغير ان ننزل، اذا صح هذا التعبير، ونشترك معاهم في الحياة اللي هم عايشينها. اوحش كلمة انا شخصيا بكرهها، دي ايضا كان يكرهها ابونا بشوي الله ينيح نفسه، يجي واحد يقول لك انا كاهن لي 30 سنة اللي اقوله يتنفذ، انا رجل البيت اللي اقوله يسمعوا كلامي، انا مدبرت البيت اللي اقوله لازم الكل يخضع له، انا الطفل المدلل الوحيد اللي اقوله غصب عنهم لازم يسمعوا. شتان ما بين مسيحنا الذي احصي مع اثمه وبين تعاملنا مع بعضنا البعض. ولادنا بيهربوا من الاعتراف ليه؟ لان ابائهم وامهاتهم مصورين ابونا نازل من السماء ملاك ما بيغلطش. بتعمل كده؟ طب هقول لابونا، وانا ابونا ده ديان. لازم نشعر ولادنا ان ابونا سواء كاهن او اسقف او الوالد حسب الجسد او الام حسب الجسد او اي قائد، كلنا تحت الضعف. ولما بنتعامل بنتعامل من جهة ان احنا شركاء في الضعف. اذا كان ربنا ستر عليا وما وقعتش، ده بستره عليا لكن مش بشطرت. ولو شال ايده لمدة ثانية انزل، وما فيش كبير في الدنيا. لا احنا اقدس من داود ولا احكم من سليمان. داود سقط فيما لم يسقط فيه كثيرون، وسليمان سقط حتى في عبادة الاوثان، مع ان داود يشهد عنه الكتاب ان قلب ابن يسى مثل قلب الله، وسليمان يشهد عنه ايضا الكتاب اخذ الحكمة، لم يكن هناك انسانا حكيما في ايامه مثله. ليه العنطزة بتاعتنا؟ ليه بتكلم من مناخيري؟ ليه ما اقعدش مع ابني او بنتي او زميلي او صاحبي او قريبي او زوجتي او زوجي واعيش معاهم كواحد منهم، بقى شاركهم الضعف؟ يا احبائي، مش عارف اقول هنقف قدام ربنا نقول له ايه من جهة مسؤوليتنا من نحو الجيل الجديد ككل، لاننا بنشوه عمل الفداء بتصرفاتنا المتعجرفة واوامرنا المستمرة. مسيحنا لم يأتي لكي يصدر اوامر، ما جئت لأخدم بل لأخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ما جاش عشان يدي أوامر ولا عشان الناس تخدمه، جاي يغسل رجلين الناس وياخدهم في حضنه ويطلع بيهم على الصليب ويقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الأطفال محتاجين لحد ينزل إلى عالم الطفولة، والصبيان محتاجين إلى حد يفهم عالم الصبيان، والشبان محتاجين إلى حد معهم في عالم الشباب. صعب على واحد في سني يقعد مع شاب ويلعب معاه ويعمل، لكن على الأقل الكنيسة تقدم الشخص اللي يقدر يقدم هذه الصورة، وفي نفس الوقت يجد حتى في الكبار في السن أنهم فيهم بساطة وأنهم حاسين بيهم وانهم مش ناسيين ايام ما كانوا شبان ولهم ضعفاتهم ايضا. كلمنا عن ابوة الاب، كلمنا عن نزول الابن الى عالمنا، نتكلم عن امكانيات الروح القدس. قولولي ايه الروح القدس لم يقدسه في العالم؟ موسيقى، حول الموسيقى الى الحان كنسي. رسم، حول الرسم اللي كان كله اسف نجاسات ورجاسات وأصنام وفساد وعلة فساد وإغراء إلى أيقونات ترفع القلب للسماء. بلاغة، حول البلاغة إلى كلمات جذابة تتكلم عن الأبدي. قدرة في التعامل مع الناس، عقل راجح ومحب للبحث والتفكير. ده أوريجانوس يقول أنه بيفضل أصحاب العقول الكبيرة وأصحاب الفهم الكبير في دراسة الكتاب المقدس لكي يكتشفوا أسرار من خلال نعمة الله العاملة فيهم. ولادنا أحيانا بيبقوا أكثر ذكاء مننا، ودي حاجة تشرفنا. النهاردة ما أجيب شاب بتاع 16 سنة 15 سنة قدام كمبيوتر يشتغل فيه، لو قعدنا جنبه ما نفهمش حاجة من اللي بيقوله. زمان كان التقدم بطيء جدا، فكل جيل يقدر يتابع الجيل الجديد، لكن النهاردة اللي سنهم 16 سنة بعد 10 سنين ولادهم هيتحكوا عليهم يقولوا الناس دول كانوا متخلفين ومش هيقدروا يجاروا الأجيال الجديدة، فما بالنا احنا اللي تربينا في الأجيال القديمة التعبانة. من الجميل ان الإنسان يدرك الامكانيات الجديدة اللي مع اولادنا لكي تتقدس. مش اقول له ايه الكمبيوتر ده اللي انت طول النهار قاعد معاه، ايه الموبايل ده اللي مضيع مذاكرتك، ايه اصحابك دول اللي مش عارف بيعملوا ايه. ده مش علاج للموقف، ده بتعلمه العناد ويتطلع اليك انك انسان لا مؤاخذه، يعني مش عايز اقولها، هم يظهرون ان احنا جهله واغبيه، ناس ما يفهموش حاجه في الكمبيوتر. فين زمان من دلوقتي الواحد بيقعد في ثواني يجيب كل اللي عايزه في امريكا ولا كندا ولا استراليا ولا اوروبا، وعايش يعرف اسرار الابحاث الحديثه اول باول. النهارده ناس كتير في امريكا شغلهم جوه البيت، لك بشتغل وانا في الكمبيوتر على البيت، والشركه بتعتبر ان ده مكسب ليها بدل ما يضيع ساعه على ما يوصل الشغل وساعه راجع، ولك طب ما هو يشتغل في البيت افضل. تقديرنا للامكانيات الجديده والتفكير الجديد والتشجيع والمساعده، بالعكس ده اقول له ده انا مبسوط انك تفهم حلو في الكمبيوتر، يا ريت في ايامنا كان في كمبيوتر. حاول ان كل مواهب والاخواتك او ولادك او احفادك انها تتقدس. بنت بتحب الموسيقى، اجيب لها اداه موسيقيه جميله واقول لها صوابعك دي تتقدس عشان تقدم لحن جميل لربنا. مجموعه اولاد بيعرفوا يعملوا مسرحيات، اقول له ده جميل جدا، ده السيد المسيح نفسه قدم لنا في الامثال بتاعته مسرحيات رائعه، زي مسرحية الغني والعازر، قدمها المسيح وقدس المسرحية. ونتمنى ان الكنيسة تقدس اصحاب المواهب، لكن ما قلوش المسرحيات دي هتضيع وقتك وهتفسد اخلاقك وهتخليك مش عارف ايه. لا حبيبي، انا اعرف شاب كان طالع الاول على كل كاليفورنيا في الهاي سكول اللي هي ثانوية العامة، طبعا بابا ومامته قالوا له تدخل كلية طب، وكليات الطب تتمنى انه يدخل لانه طلع الاول على الكل، وصمم انه ما يدخلش طب. ودخل ايه؟ دخل اداب انجليزي. هذا الانسان وهو لسه في الجامعة بتجيله جوابات تقدير من البيت الابيض، والجرايد تطلب منه تحاسبه بالكلمة، يكتب مقالات ويحاسبوه بالصوت بالكلمة. وبعد ما خلص خالص ونجح وكله، قالوا انتوا عايزين الطب هدخل لكم الطب بتاعتكم، بس دي على البيع يعني فريش، مش اخذ الطب الاول، لا اخذ اللي في مزاجه ونجح فيها. وحب يثبت لهم ان الطب دي ما تسويش حاجة، اخدها وكده يعني، وهو على البيعة وهو ماشي وهو بيشتغل، وانسان ناجح. لكن ما قالش انا عندي معمل تحاليلي بلازم ابني يدخل ايه تحاليل طبية، او عندي صيدلة يبقى اولادي لازم يطلعوا صيدلة. انت حر، انت عايز تعمل صيدلة اعمل صيدلة، لكن ابنك يمكن عايز يطلع رسام هو حر. ارجو ان احنا ما نحكمش على اولادنا كما لو كانوا قطع شطرنج من حركه. حتى الكاهن في تعامله في المشاكل العائلية او في الامور الروحية مش من حقه انه يأمر. كنت مع كاهن مش من الكنيسة مع مشكلة من يومين بر الكنيسة خالص، وبعدين قالوا ايه رأيكم؟ قلت له بص حبيب، لا ابونا ولا انا هنديك رأينا، هنقول لك احساساتنا، اما القرار يصدر منك ومنها، احنا مش قضاء، احنا اباء. والاب يلاطف ويقول الكلمة الحلوة، لكن في نفس الوقت لا يجامل ولا يداهن، ولكن لا يحكم، لان محدش يعرف القلب غير ربنا. نفسنا ربي كل واحد وكل واحدة فعلا يبقى لنا الاحترام والتقدير لأطفالنا ولأحفادنا. ده بالنسبة لعمل الثالوث القدوس فينا، ده الموضوع الرئيسي، بس هاخد يعني إشارات صغيرة نخلي بالنا منها. أحيانا أو غالبا مولادنا بيشتكوا من مشكلة بابا مش فضيلي، ماما مش فضيالي. لما نسأل ربنا نقول له أنت فضلنا، يقولك بنسى السماء والشاروبيم والسرافيم والرؤساء الملائكة والملائكة واهتم بيك كأنه لا يوجد في العالم غيرك. ويقول القديس أغسطينوس وهو بيشوف حب ربنا الفائق، بيقول يا ترى هل في المسكونة كلها حد غيرك وغيري؟ مش قادر أصدق انك ممكن تحب حد وتديله وقت زي ما انت حبيبني وبتديني وقت ومشغول بي. هل ولادنا عندهم هذا الإحساس بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم؟ ولا الأب في وادي والأم في وادي والعيال في وادي آخر؟ فين الأب اللي يقعد مع ابنه والأم اللي تقعد مع ابنها والاتنين كده يبقوا واخدينهم في حضنه، والولد يحس ان اغلى كائن عند والديه هو. فدي نقطة مهمة، احساس الاخرين نحن بنديهم كل الوقت بتاعنا، كل القلب بتاعنا، كل الفكر بتاعنا. ايضا احبائي ولادنا محتاجين لأبوة الاب، نزول الابن الينا، وايضا تقديس وامكانيات الروح القدس فينا، محتاج الى الجو الاسري. في ولد يقول لك انا بقرف ادخل البيت، ليه يا حبيبي؟ بس يقول لك عكننا في عكننا. ان ما كانش في خناقات، على الاقل الام او الاب كل واحد في وادي وما حدش بيبص للتاني او ما حدش مشغول بالتاني. لكن المسيحية، ايماننا المسيحي حول البيت الى جو سماوي، حتى الملائكة مشغولين بينا، فرحانين بينا، يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، اكثر من 90 بارا لا يحتاجون الى التوب. انا عارف الوقت ضيق، لكن هقول نقطتين صغيرين قوي. النقطة الاولى العبارة اللي قالها العلامة ترتليان، قال انه الزوجين يصليان معا لهم اشتياقات واحدة، يعانيان آلام مشتركة، يواجهان اضطهادا مشترك، يتهللان مع بعض. الشركة بين الزوج والزوجة ورد فعلها على البيت. بيوتنا كده، خلينا صراحة. النقطة الأخيرة، الاعتدال في كل شيء. لا الدلع الزايد كل اللي يطلبه الطفل أدهوله، فمعودهوش على الإحساس بالالتزام والمسؤولية، ولا أيضا الشدة الزايدة اللي خليه يبقى زهقان ومتضايق ويفقد رجاءه أو فرحه. الطريق المعتدل هو الطريق الصح. زي تلاقي الولاد اللي أبهاتهم قالك بس يطلب اللي عايز يدهوله بس أخلص منه. لو قال له عايز اللعبة الفلانية تاني يوم، ده أحيانا ممكن ينزله في نص الليل يروح يجيبها ويجي. أنا عايز أكل الأكلة الفلانية، لازم تنزل، يعني لازم تنزل، مفيش حاجة اسمها لازم تنزل. في اعتدال، وفي يشعر إن في زي ما ليه حقوق عليه أيضا التزامات. حاجات اللطيفة اللي بشوفها في الخارج، ودي أساسية موجودة في أوروبا وفي أمريكا والدول الغربية، من أول يوم يتولد الطفل ممنوع الطفل ينام في الأوضة اللي فيها بابا ومامته، مش ممكن، عشان يبقى ليه التربية الاستقلالية. بابا يروح له ويقعد معاه وياخده في حضنه وينام معاه كام دقيقة ويمشي، الأم تعمل كده، لكن لازم يبقى له أوضته الخاصة، يطلع أول ما يطلع يشعر إن ليه استقلاله، مش الديل بتاع بابا أو بتاع مامته. يعني في قانون بره طبعا، هنا لو اتعمل ما اظنش يعرفوا ازاي ينفذوه. مرة اذكر نزلوا قانون بس ما عرفش تراجعوا فيه او لا، شوية عملوا الغرامة على اللي عنده طفل صغير، اظن لغاية مش عارف مش مذكر السن 3 أو 4 سنين، لازم يكون ورا. طبعا لغاية دلوقتي ممنوع قدام، دي ممكن تؤدي حتى للسجن لو فيها بتطلع بالونة، لان احيانا ممكن تموت الطفل اللي سنه اقل من 11 سنة. فدولة لازم يقعد على كرسي ورا، يبكي ما يبكيش، هو تعود من طفولته الاستقلال، فلازم يقعد. عملوا مرة الغرامة $2000 وسحب الرخصة مدى الحياة، مش شهره. طبعا سحب رخصة واحد مدى الحياة معناها يعني يسيب امريكا ويطلع، مش عارف يشتغل. مش بنربي ولادنا بالتربية المعتدلة بين الحب وبين الاستقلالية؟ ولد يجي سنه 10 سنين 11 سنة، هو طبعا قبل 11 لا، ربطين له المفتاح في رقبته، يدخل يفتح، هو يعمل كل حاجة، يقلع ويلبس ويوضب وياكل ويوضب كل حاجته، لكن في نفس الوقت بابا ومامته ييجوا بعد كده ويهتموا بيه ويرعوه. نفسنا نبقى معتدلين في طريقة التعامل، يعني لا نبقى جافين ولا نبقى متسيبين. اخر يعني حاجة، نفسنا نبقى صرحة معاهم عشان هم يبقوا صرحة معانا. احكي له بعض حاجات في شغلي بس ما تأذهوش، احكي له عن حاجات خاصة بيا، فيحس ان انا بحترمه، بحترم رأيه وبقدره كابن، فرد الفعل ان يرد الحاجات دي لان هو يحكي لي بكل صراحة. ربنا يدينا من اجل محبته العميقة نحن نختبر عمل الثالوث القدوس فينا لكي ينشأ اولادنا مقدسين فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.